لا بأس بتجديد الصلوات على محمد وآل محمد. نقف إخوة الإيمان لحظات نقرأ الفاتحة على أرواح الشهداء الذين مضوا في مجلس من مجالس الذكر، فلنقر جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات الركعي. اليوم أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكبها طلاط الأدمعي. اليوم شبوا نارهم في منزلي وزينب، اليوم شبوا نارهم في منزلي وتناهبوا ما فيه حتى برقعي. اليوم قادوني بذل يا أخي وزينب. هذه ليلة زينب. اليوم قادوني بذل يا أخي والصوت ألمني وذل وعليا، والصوت ألمني وأطفالي معي. علينا أن ننكس الرؤوس والصاغط ألمني وأطفالي معيه أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة عدوك يصل خدري ويشب. ما كانت تصور العقيلة زينب ان الأمر يصل إلى هذا. أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة عدوك يصل خدر ويشب، والله يشب يا وهم يجسر على متنه يضرب. وزينب أيوة مصيبتها. أنا سمعت سماعا من أحد الخطباء أنه رأى في رؤيا كأنما خطيب يقرأ على المنبر، فلما جاء بشيء من هذا عن العقيل زينب تمثل له الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال اسكت فإني لا أحتمل أن أسمع. وعليا ولكنه جرى. أنا ما جنت يا ابن أمي محسبة عدوك يصل خدري ويشب وهم يجسر على متن يضرب. هذا منين جاي؟ أنا مثل أمي الزهرة حقها واخذ غصب. القضية جاية من هناك. أنا مثل أمي الزهرة حقها واخذ غصب بكسار ضلعها وهت حجب. الله يساعدها أم هذا الشاب الرادود من أهل الدال والجريح. إي والله قرأنا عنه هذا. وإذا هو وحيد أمه ويتيم وعنده أربع أخوات وأمه تترجى في أملها كلها، وهذا الحين راح. الله يساعدها ويعينها. وخواته بقوا هكذا. ولي أنا مثل أمي الزهرة حقها واخذ غصبة، والله بكسار ضلعها وهت حجبة عن والدي وماتت مغضبة. وين الموقف الرسالي يا زينب؟ راضين بأمر الله اللي كتبه وهاي المصايب ورث من أمي ورتبة. تشارك؟ يا أي وهاي المصايب ورث من أمي هي ورتبة. هذه ليلة عزاء وليلة بكاء، وعندنا ماتمين تراها بل مآتم. نعم. العقيلة زينب خويا الخيم بالنار وجت. خاطب الحسين. خويا الخيم بالنار وجت والحرم هجت ما دريت شلون هجت. وانا فريت ليكم ذعر يا نور عيناي، وانت وينك يا خويا وين الحج وياي. هي يا وانت وينك يا خويا وين هي عين الحجوية. أنا جيت وتعثر بممشاي، جيت وعلي أعداي توماي يقولون هاي أم الخدر هاي. هذا اللي حجبها زينب شفناها. هاي أم الخدر هاي، هاي اخت الذبيح ما شرب ما. والله انا جيت ومن الرعب تتراجف عضاي. اي والله جيت ومن الرعب تتراجف عضاي. كثير من الأخوة والأخوات يطرشوا لي رسائل يقولون أنت ما تنعى في محرم، ما نشبع بكاء، ليلة ليلة بكاء. أحاول أن أخدم بقدر ما أستطيع إن شاء الله، وإحنا بعد في مأتمين على الحسين وهؤلاء الشهداء السبعة أو قيل ستة. عظم الله أجوركم لما صرع الحسين، غارت الخيل على مخيم بناته، ومناد ينادي احرقوا بيوت الظالمين وأشعلوا النار في الخيام. دخلت زينب تقول لزين العابدين: إذا كتب علينا في علمك أن نحرق، هل يوجد في علمك يا زين العابدين أنه من جملة الأمور التي يجب أن نؤديها في سبيل الله أن نحرق؟ نمكس في الخيام، عندنا هذا الاستعداد. قال: لا يا عفروا على وجوهكم في الصحراء، فروا على وجوههم، ألا من مناد وحسين والرأي خوات حسين بالبيت، فالرأي خوات حسين بالبيت، هاي تصيح عمي وين عمي، وهاي تصيح فارقني ابن أمي، وهاي تصيح يا عم لامشك. أما العقيلة زينب ففرت إلى ذلك التل حتى تخاطب الحسين سلام الله عليه: من هي يجمت خيال العيد إلك إلك شارك، من هي يجمت خيال العين، ولحدو غديل مخيم دين، طلعايا يتمين الخيمة عادي، زينب على التلوق شبكيت عاشورها من الخطر، وزينبا ألا من مناد وحسينا، ناديت يا أبو الشيمة عادل، لو رويحك الطيبة اطلع، عجل تارس كينا انويلا، بس ما سمعها ابو علي به الحمية شارع. يقول الرواة: هذه المسافة التي ترونها بين مذبح الحسين ومضجعه هي المسافة التي مشاها عندما سمع العقيل زينب تنادي حسين: إن كنت حيا فانهض إلينا، فهؤلاء الأعداء قد هجموا علينا، وإن كنت ميتا فأمري وأمرك إلى الله. قام وسقط ثم مشى خطوات وسقط ثم نادى المعذرة: إلى الله وإليك. رحم الله من نادى وحسينا، آه والله صعدت على التل صوتت: يا حسين يا حسين، صعدت صعدت على التل صوتت: يا حسين يا حسين، أنا خدري خدر نهتك وانت وانت غياث المستغي عجل دركنا قاموا يحرقون الخيام على النساوي اي والله عجل دركنا قاموا يحرقون الخيام على النساوي فرت بني من بنات الحسين حتى ألقت بنفسها على جسد أبيها منادية بصوت حزين بصوت كئيب بويا نصير من زغري يتيمة بويا نصير من زغري يتيمة أنا النوح من عقبك لديمة أي أي أنا النوح من عقبايا أي أيك لديم اجتمع عليها عدة من الأعراب أقاموها بالصياط عن جسد أبيها صح ونادي أيوا حسينا والله بويا برضاك لو رغم عليك أنا يجرني العدو من بين ديك وادرب حميتك ما تخليك معذور يا الحزاو وريدك أي والله معذور يا الحزاو يا وريدي عظم الله أجوركم لم ينتهي المصاب بعده لما غارت الخيل قاموا بسلبهم قال الإمام زين العابدين إذا أردتم أن تسلبون الحلي أنا أجمع لكم جمعوا الحلي ولكن رجل كانت نفسه واطية في الواقع جاء إلى تلك القرط التي كانت في أذني طفلة من أطفال الحسين فقطعها وسالت الدماء على كتفها أنا من مناد ومصيبة ومحمدا وفعلا تلك الطفلة لاذت بعمتها عم وين عمي يا هذا العدو عمد أزني يا والله هذا العدو عم يا دهشني يقول الرواة بعد مصرع الحسين أباحوا لهم الماء أباحوا لهم الماء جابوا الماء للأطفال ينظرون إلى الماء ولم يجرؤوا على الشرب لأنهم يذكرون الحسين مات عطشانا فكان من يشرب منهم للهفته كانت دموعه تقطر في الإناء وكان البعض يشرب وعيناه في الرجل الذي واقف على رأسه يخاف يضربه أو يضربه على وجهه كان في قلوبهم رعب من هؤلاء الوحوش الذين قتلوا الحسين سلام الله عليه أنا أشرب يا غاب أنا أشرب لذيذ الماء حاشا أنا أشرب لذيذ الماء حاشا يا وأهلي قضوا كلهم عطاشا يا وحسين الرمل أمسى يا فراشا إنما الأمر والحكم لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة والعاقبة للمتقين، اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. واقعا أيها الإخوة، هذه الليلة كل الجداول التي اعتمدها الخطباء وأخرجوا عناوين مختلفة، تغيرت كل هذه المواقف للحدث الأخير الذي حدث في أرض هذا الوطن الآمن. وللأمانة يجدر بنا أن نقف وقفة جادة ونعلق على ما حدث ونعرف في واقع الأمر حقيقة. وتقدم ثلة من الفضل والعلم ومن مثقف البلد ومن المهتمين والذين يملكون حسا وطنيا وإنسانيا، وعلقوا على هذه الحادثة سواء على مستوى الفضائيات أو على مستوى الكتابات أو البيانات أو ما شاكل ذلك. وحتى سماحة الشيخ حفظه الله تعالى أيضا في قناة السعودية كان له كلام جدا رائع وجميل في تعليقه على هذه الحادثة. ولعله تذكرون بأنه في أحد الليالي كان الحديث على أنه ما تعيشه الأمة في هذه الأيام هو عبارة عن حالات موروثة من التاريخ استمرت إلى يوم الناس هذا وفصل كثيرا. فجاءت هذه الحادثة مصداقا، وهي الأولى على هذه الأرض وفي هذا البلد الآمن. طبعا هؤلاء الجماعة لا ينتمون إلى مذهب معلوم، هؤلاء لا دين لهم، لا أخلاق لهم، لا إنسانية عندهم، ويريدون أن يشيعوا الفوضى ويلقحوا الفتنة في هذه البلاد. ولكن نحن أمامنا تجارب علينا أن نستفيد منها، أمامنا تجارب كثيرة مرت على المجتمعات الإسلامية عامة والشيعة خاصة، علينا أن نستفيد من هذه التجارب. ولعل التجربة التي كانت في العراق هي من أجل الأمور فيما يتعلق بهذا الموضوع، وبالذات موقف العلماء والمراجع اتجاه هذه الحالات الاستفزازية، لتحاول أن تحرك مشاعر الناس في اتجاه شنه؟ في الاتجاه الطائفي. واقع الأمر هذه البلاد وبالذات الحديث عن الأحساء، إذا أردنا أن نأخذ تفصيلا أكثر، تاريخ الأحساء معلوم عند جميع المؤرخين حتى من إخواننا السنة، ومن جملة من كتب في هذا المجال المعروف صاحب كتاب تاريخ هجر عبد الرحمن الملا، كتب في هذا المجال وأكد على أن السكان الأصليين في المنطقة كانوا شيعة. الإخوة السنة طرأوا بعدا، جاءوا بعد الدولة العيونية وجاءوا وساكنونا في هذه الأرض، ومن تلك الفترة إلى يوم الناس هذا لم يشهد في تاريخ الأحساء أن هناك تصادم طائفي على الإطلاق، لأنه الحمد لله يعيشون على أرض واحدة، والأرض كما يقال لله والدين، الأرض للعباد والأرض للجميع والدين لله. وكانوا يساكنون في هذه البلاد، مع أن نحن نعتبر أصول، ما قلنا والله إحنا أصول تعالوا أنتوا طلعوا من الأرض، وهذا الكلام لا يقبله إنسان، لأن الأرض لله سبحانه وتعالى. ومع ذلك على مر العصور لم نشهد ولم نقرأ بأمن للأحساء في تاريخها تطاحنات أو تشاحنات أو تصادمات طائفية على الإطلاق، ما كان عندنا هذا. نعم، يذكر الشيخ محمد الحرز في أحد كتاباته، وهو مهتم بالجانب التاريخي المتعلق بتاريخ المنطقة، ذكر بأنه في العهد العثماني البعض أراد أن يشعل نائرة طائفية في تلك الفترة في عهد السلطان عبد المجيد العثماني، فتساعد علماء الأحساء شيعة وسنة
بكتابة خطاب مفصل إلى الباب العالي، إلى السلطان عبد المجيد العثماني، بأنهم يأبون هذه المواقف، ولا بد أن تتخذ الدولة موقفا جادا اتجاه من يريد أن يثير الشغب ويثير الفتنة بين الطوائف. والحمد لله، يعني الوضع في بلادنا هنا الأحساء مضبوط، لأنه لا يوجد عندنا طوائف كثيرة كما في العراق. يعني وضعنا إحنا يعتبر أكثر انضباطية من وضع العراق، يعني أكثر نستطيع أن نسيطر عليه. العراق فيها زرادشتية، فيها أزيدية، فيها مسيحية، فيها يهودية، فيها آشورية، فيها سنة، فيها شيعة، ولكن الأحساء لا يوجد فيها هذا التعدد، فقط هي مكونة من هذين من هاتين الطائفتين المسلمتين، الشيعة والسنة، وهم يساكنون بعضهم بعضا على كر السنوات، وما عندنا هذه المشاكل، بحيث لا يندفع البعض كما وجد في الواتساب في نوع من هذه الإثارات، واحد يشير إلى هذا المعنى. ولذلك في مثل هذه الأحداث علينا أن نتحلى بضبط النفس، يكون الإنسان يضبط مشاعره وما يندفع، والبلد والحمد لله فيها أمن، لكن إحنا علينا أن نجدد رؤيتنا، نحط لنا رؤية. أولا نتفق جميعا على أننا ضد التوجه الطائفي مهما حصلت من استفزازات، أزيد من العراق، ذبح في أبنائهم وتفجيرات وغير ذلك، وقفوا المراجع وقفة جادة تجاه هذا، خط أحمر، لأنه إذا ثارت الحرب الطائفية سوف يقتل الشعب بعضه بعضه. إذن ضبط النفس مطلوب في مثل هذه الحالات. الجانب الآخر أيها الإخوة، أنا عندما أنظر بعقلائية وأنظر ببعد نظر، من هو الفاعل الحقيقي؟ ليش أنا أنسب إلى طائفة من الطوائف أو إلى جهة من الجهات؟ هذا يقتل السنة والشيعة على حد سواء، وقلهم إجرام أيضا في مدينة شقرة كما سمعتم في الأخبار، عندهم اعتداءات في مدينة شقرة، شقرة ليست بشيعية، يعني عندهم اعتداءات في مكان آخر. هؤلاء عندهم رؤية تختلف عن رؤية المسلمين تماما، هؤلاء خوارج يذبحون الجميع ويقتلون الجميع، ولذلك لا يجوز أن ننسب هؤلاء إلى طائفة من الطوائف نقول هذا ذولي من الجماعة الفلانية. هذه نقطة. النقطة الثانية أيها الإخوة، إحنا نعيد النظر في قضايانا، نحن نحتاج إلى أن نتلاحم، نحن نحتاج إلى أن نتواصل، نحن نحتاج أن نطور من ثقافتنا اتجاه هذا الحادث الجديد. هذا يعطينا مؤشر، لأنه إذا كانت القضية جاءت إلى بلادنا والعياذ بالله يحتمل أن تأتي تتكرر، أعاذنا الله وإياكم. إذا هذه يحتاج أن نحن شنه مواقفنا تصير واضحة. أولا هذه الهامشية نتركها فيما يتعلق بهذه التجمعات الكبيرة التي تجتمع في الحسينيات في مثل هذه المناسبات، وجاينا صفر كل مناسبات، علينا أن نتخذ إجراءات. مسؤول الحسينيات من باب النصيحة، الحسينية نفسها تشكل لجنة اسمها لجنة أمن، تتعاون مع رجال الأمن، ما في مانع أنا أحط لي لجنة كم شباب أمن، أقعد ألاحظ أراقب أي سيارة غريبة توقف قدام الحسينية، ممنوع وقف سيارة أمام الحسينيات، أخلي مساحة كبيرة بحيث ما يوقف فيها سيارات إلا إلى هذا معروف الشخص، هذا أمر آخر. يبقى بأن إحنا أي إنسان غريب أو مشبوه نتعاون مع رجال الأمن في مسألة التبليغ عنه، أي حركات مو صحيحة في بعض المنازل، في بعض الشقق، في بعض المناطق، ما أترك الأمر، أكون أنا مسؤول. وقد وجدوا خلية موجودة في البلاد تسكن في شقة، ذول مجموعة يكونون مجموعة، وينقل البعض أن أيضا مسكوا جماعة أخرى في منطقة أخرى في الأحساء، قيل في المنصورة أو في جهة أخرى. إذن بطبيعة الحال إحنا علينا أن نأخذ الحيطة بعد ضبط النفس، ضبط النفس مطلوب، والتأني في القضايا مطلوب، وأن يكون الإنسان بنفس هادئ يعالج الأمور ولا يندفع، لأن الاندفاع يؤدي إلى شنه؟ يؤدي إلى نتائج سلبية 100%. جانب آخر أيها الإخوة، ما يمنع أن احنا نستخدم التكنولوجيا في هذا الجانب، يوجد كاميرات مراقبة، ايش يمنع مثلا المسؤول عن الحسينية، وهذا متاح وفي الأسواق موجود، المسؤول عن الحسينية سماحة الشيخ مثلا في المسجد ما يمنع على الأبواب على المداخل يوضع هذه الكاميرات اللي فيها مراقبة، لأن قد البعض يجيب جسم يضع جسم يمكن يفجر الناس، والعياذ بالله. إن شاء الله ما تصل القضية إلى هذا الحد، لأن البلد الحمد لله فيه أمن، والأمن إن شاء الله قوي ويقوم بدوره، ولذلك مسكوا هؤلاء قبضوا عليهم. لكن إحنا كناس عندنا مثل هذه المؤسسات المفتوحة، حسنية مفتوحة، الأبواب مشرعة والناس تدخل، كل الناس نعرفهم، إذا لازم نحن نأخذ إجراءاتنا واحتياطاتنا، لازم نأخذ هذه الاحتياطات. ولذلك الإنسان من الآن عليه أن يعي هذه الرسالة ويحاول أن يصلح من وضعه. إحنا عندنا نوع من الهامشية في مثل هالقضايا، وقوف السيارات بشكل عشوائي، وكم مرة نبه سماحة الشيخ ونبهنا على أنه أن الإنسان يحترم حقوق الآخرين. في عشوائية أيضا في الجانب الأمني فيما يتعلق بالمساجد والحسينيات، وهذا ما عليه مغبة أمني، والله أشكل لجنة من دورها أنها ترعى وتهتم بهذا الشأن. أعتقد هذا المقدار فيه كفاية فيما يتعلق بهذا الموضوع. أما ما يتعلق بهؤلاء الذين حصل لهم هذا الحادث، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوب ذويه. هذا حادث جلل في واقع الحال، تألمنا له، وهنيئا لهم شهداء في مجلس من مجالس الذكر وهو مجالس الحسين، المجالس السلمية التي تنتمي إلى شعارات الحسين: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وقد صدر الكتاب بأنه قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا. إذن هذا إمامنا سلام الله عليه، وهذه المجالس مرتبطة باسمه. طبعا نستنكر هذه الحادثة، أن يأتي جماعة بهالشكل بهذه الصورة التي سمعتم وقرأتم، ويطلقون النار بشكل عشوائي على الناس، أطفال وشباب وشيوخ، كيف هذا؟ هذا ليس فيه ذرة من الإنسانية على الإطلاق. إذن حتى نعرف أن هؤلاء الناس لا دين لهم، لا إنسانية عندهم على الإطلاق. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يدفع الحيفة عن هذه البلاد وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. واقعا اخترت هذه الآية المباركة في هذه الليلة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الله سبحانه وتعالى يأتي بعنصر الحب والمودة في علاقة الأمة بإمامها، كما نعتقد نحن الشيعة أنه هناك عدة إجراءات الله سبحانه وتعالى قام بها في ربط الأمة بالإمام. أولا خلها مسألة تعيينية، وأمر الرسول صلى الله عليه وآله كما في عقيدتنا نحن الشيعة نصارح بذلك ونقوله وعندنا الأدلة عليه، أن النبي قام بأمر من الله وكان الإمام معينا من قبل الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نسلم لهذا الأمر. ثم أن النبي عندما ربطنا بهؤلاء الأئمة عليهم السلام كان عندهم تكامل في مستواهم الروحي، في مستواهم الإنساني، في مستواهم العلمي، فكانوا هم أهلا لذلك. يعني الله سبحانه وتعالى ما ربط الأمة بأئمة عندهم نقص، لا، وإنما الله سبحانه وتعالى طهرهم، زكاهم، وأهلهم بالعلم، ومواقفهم واضحة عليهم السلام على كر العصور في كل إمام في دوره سلام الله عليه. الجانب الآخر جعل هناك بيعة نتفاعل فيها مع هذا الإمام سلام الله عليه، وعنصر المودة لابد أن يكون محبوبا، ولذلك القرآن يطرح مبدأ المحبة في باب تعامل الأمة مع الإمام عليه السلام: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يقول بعض المفسرين أن المودة أعظم من مسألة الحب، يشير بعض المفسرين يقول أن المودة رتبة أعلى من رتبة الحب، يعني تفاعل قلبي على مستوى عالي. القرآن هو الذي يريد أن يشيع هذه الثقافة، ثقافة مودة، ثقافة حب، أن نترك العداء، نترك التباغض فيما بيننا. وهلم جر، الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى هو مدعاة للخير وباب للإفضاء في الخير، ومعصية الله سبحانه وتعالى هي رأس كل شر والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة أيضا هذه تعطينا رسالة على أنه إذا وجد هناك انحراف عن خط الله، إذا كان هناك معاصي سواء كانوا من الشباب أو من الفتيات، انجراف حول هذه المغريات التي حصلت في زماننا هذا، بحيث خلي هذا الإنسان مثلا يسلك في طريق الشيطان والعياذ بالله، أجلكم الله أيها الإخوة الكرام، أيضا هذا مدعاة لنزول الغضب الإلهي. إذن احنا علينا أن نحذر. الإنسان كلما كان عاصيا هذه المعاصي تترتب عليها آثار، يعني ما راح النعمة تدوم، لأنه من آثار المعاصي شنه؟ ذهاب النعم. والأمن يعتبر من أكبر النعم، الأمن يعتبر من أكبر النعم. ولذلك نحن نأخذ من محرم وأيام الحسين سلام الله عليه توجه جديد وعقد جديد مع الله سبحانه وتعالى، أن يؤوب الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى. موضوعنا هذه الليلة كما هو في جدول القراءة نخليه للنصيب الأخير ولا نطيل، صلاة الليل، هذه الصلاة المباركة والتي تعتبر من النوافل المستحبة والتي أكد عليها الأئمة عليهم السلام، والتي تعتبر من صفات المؤمنين، والأئمة عليهم السلام دشنوا هذه الصلاة بجملة من الأخبار والروايات التي لا يتسع المقام لذكرها. صلاة الليل أيها الإخوة هي حالة وقوف وجثو بين يدي الله عز وجل في جوف الليل، تصنع عند الإنسان وازعا دينيا. هذه الصلاة إذا خلى الإنسان بربه في جوف الليل وصار يناجي الله سبحانه وتعالى، الآثار المترتبة على هذه الصلاة المباركة في جوف الليل أن الله سبحانه وتعالى يكون هذه القدرة الملكة التي تسمى شنه؟ بالوازع الديني. الوازع الديني عبارة عن ملكة الله يهبها هذا الإنسان، يعني ممكن أن تكتسب، وتكتسب عن طريق الطاعات. ومن جملة تلك الطاعات التي تبني عندنا الوازع الديني صلاة الليل، أن الإنسان يحرص على هذه الصلاة المكونة من 11 ركعة، منها 8 ركعات نافلة، ركعتين ركعتين تصلي يقرأ فيها ما شاء، إذا أراد أن يتهجد بها يسبح تسبيح فاطمة بعد كل ركعتين ويسجد لله شكرا، وإذا أراد أن يختصر بإمكانه أن يختصر فيها أو يطيل، يقتصر على ركعتي الشفع وركعة الوتر، بإمكانه يصلي فقط هذه 3 ركعات، ركعتي الشفع وركعة الوتر. والإنسان بطبيعة الحال عليه أن لا يترك هذه الصلاة، لأن الأخبار الواردة في حقها أنها تنور الوجه، أنها سبب في قرب العبد إلى ربه، أنها تنور القلب، تذهب وحشة القبر، وردت الأخبار في شأنها أخبار كثيرة جدا. لكن محل الشاهد أن الأئمة عليهم السلام كان من دأبهم الخلوة في الليل، أنهم كانوا يخلون يختلون مع الله سبحانه وتعالى، ومن صفات المؤمن الخلوة مع الله، حتى ورد في الحديث القدسي بمضمونه: كذب من قال أنه يحبني ولا يختلي، يعني يختلي بالله سبحانه وتعالى، بهذا المحبوب، بهذا المعشوق عز وجل. ولذلك المؤمن إذا جرب هذه الصلاة وداوم عليها سوف يجد حلاوة هذه الصلاة المباركة. طبعا عندنا كثير من القضايا المتعلقة بأحكامها، على أنها تصلى وقتها يكون في منتصف الليل، اللي يوجد في التقاويم يشوف متى يكون منتصف الليل، أفضل أوقاتها في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير هذا أفضل أوقات اللي يكون قريب من الفجر، يقوم ويصلي هذه الصلاة. ثانيا الاستغفار فيها، استغفر، وهذه أيضا حالة تبني عندنا الترابط فيما بيننا، الترابط الاجتماعي، الترابط الأسري، أنه يستغفر 40 مؤمن ومؤمنة، الله أكبر، تستغفر لإخوانك المؤمنين، تذكر أسماءهم: اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، وهكذا. أراد أن يختصر بإمكانه أن يقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، بإمكانه أن يعمم في الدعاء اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذويهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات سيما الأرحام والجيران والأصدقاء ومن أسدى إلينا معروفا ومن وجب حقه علينا ومن قلدنا الدعاء وحتى من آذانا أو آذيناه بقول أو فعل حيا كان أو ميتا نستغفر إليه، لأن الإنسان دائما يشتغل بتبييض قلبه كما يروى عن الإمام الهادي سلام الله عليه لما خرج للذهاب إلى قصر الخليفة كان معتم بعمامة سوداء وعليه رداء أسود وقد ركب على جواد أدهم يعني هم جواد أسود، فرآه رجل مسيحي فقال في قلبه قام يحدث نفسه قال سواد في سواد في سوادي، في قلبه يتكلم يقول شنو هذا لابس سواد في سواد عمامة سوداء وعباءة سوداء وفرس هم أسود، قام يقول في قلبه سواد في سواد في سواد، قام الإمام حرك الجواد إليه ووقف على رأسه قال بيض قلبك ولا يهم إذا كنت سواد في سواد في سوادي، يقول هذا قف علي شعر بدني. بعدين هذا أسلم وكان ابنه من أصحاب الإمام الهادي سلام الله عليه. فمحل الشاهد هنا تبييض هذا القلب، نحتاج أن نصفي قلوبنا أيها الإخوة، ولذلك الإنسان لا يدع الاستغفار خاصة في جوف الليل. كلمة العفو العفو هذه أيضا إلها تأثير بالغ في روحية الإنسان في نفسية الإنسان، ودائما الأئمة عليهم السلام يربطون بأن الإنسان يعتبر عنصر من هذا المجتمع، فليدعو لإخوان المؤمنين وليجتهد في الدعاء لهم وليستغفر للأحياء والأموات منهم. بل عندنا أدعية تقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وقد قرأت خبر عجيب أنه من قال ذلك في دبر كل فريضة 35 مرة أعطي ثواب أو حسنات بعدد ولد آدم. إذن هذا النوع من النصوص الوارد عن أهل البيت أيضا يساهم في أمن الإنسان ينظر لإخوانه في الدائرة الأضيق وهي الشيعة أو الأرحام نستطيع أن نقول، ثم إخوان المؤمنين، ثم بعد ذلك إخوان من الأمة الإسلامية. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، أن يكون هم بهذا المستوى. ولذلك يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. إذن صلاة الليل تعتبر من العبادات التي إلها انعكاسات اجتماعية انعكاسات أخلاقية غير الجوانب الروحية، والأمور المترتبة عليها جدا عظيمة. يكفي أنها تبني هذا الوازع الديني في قلوبنا، الوازع الديني ملكة نحتاجها، وهي التي الخطاب اللي يكون في داخل الإنسان إذا هم بمعصية يجد خطاب في داخله ينهاه أن يفعل. أيضا هذا الوازع الديني يخاطب صاحب الإنسان إذا ترك طاعة، هذا يسمونه الوازع الديني، يطلق عليه أمير المؤمنين عليه السلام هذا الاصطلاح. يعني مثلا إذا أصبح تلك الصبيحة مثل بكرة أصبح شاب وما تلا القرآن، ما قرأ له ولو سورة كما بين في بعض المجالس في هذه الليالي المباركة، يشوف خطاب من داخل يقول له أنت مؤمن المفروض تفتح كتاب الله وتقرأ القرآن، ما يصير تهجر كتاب الله. هذا اللي يسمونه شنه؟ هذه الملكة اللي تسمى بالوازع الديني. الله سبحانه وتعالى من أسباب تكوينها علة من علل تكوين هذا الوازع صلاة الليل. صلاة الليل تبني الوازع الديني عندنا إذا استمر الإنسان عليها. ولذلك الله عز وجل يذكر في الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من بعض الوجوه أنها تبني الوازع الديني عندنا لأنها حالة قرب من الله، فإذا اقترب العبد من ربه الله ينزل عليه فيض وهدايا، وهو أنه يعطيه هذه الملكة في صورة أجزاء، يعني أجزاء بحيث يكون شنو يستمر. يعني داوم على هذه الصلاة. ولذلك أنا أنصح إخواني الشباب أخواتي المؤمنات من هذه الليلة يراجعوا صلاة الليل، شلون كيفيتها وشلون طريقتها، موجودة في كتب الفقهاء مبذولة، بإمكان الاطلاع عليها، ومن الليلة يبدأ وليرفق بنفسه، لا يبدأ بها مطولة بحيث يتهجد بها 11 ركعة، على الأقل يقتصر على ركعتي الشفع وركعة الوتر، وبإمكانه حتى يقتصر على ركعة الوتر، بعد ركعة واحدة ما يتمكن يصلي في الليل. قد البعض يقول أنا في السيارة، أنا في طريقي إلى الدمام، أنا في طريقي إلى المدينة، أنا في طريقي إلى الرياض، ويدخل وقت صلاة الليل، ما يمنع أنك تصليها في السيارة. الإمام كان يصلي زين العابدين نوافله، مو الصلوات الواجبة، الصلوات الواجبة أيضا تصلى في الراحلة، ولكن في أوضاع خاصة وإلى أحكام خاصة، إذا صار الوقت سوف يفوت وغيره هذا حكم آخر. نتكلم عن الصلاة المستحبة، بإمكانك تصليها جالس وتومئ للركوع والسجود، وأنت في سيارتك تومئ للركوع والسجود، ولكن لا تضيع هذه الصلاة. الشباب مثلا مجتمعين في مجلس، قاعدين في استراحة، ما يمنع يخلي المعسل على جنب إذا جات الساعة 12 ويقوم يتوضأ ويوقف يصلي ركعتي شفع ركعة وتر، ولا يضيعها، لا يضيع هذه الصلاة، كلها ما تأخذ 10 دقائق إذا أراد أن يختصر فيها، ولكن لا يدع هذه الصلاة. أجيب لكم رواية تبين شلون الله سبحانه وتعالى يريد يجذب هذا العبد اللي كلش تعبان ما قدر يصلي، عجزان وتعبان وهل كان قال ما أقدر ويجي بينام. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، بس فقط يقول وأستغفر الله 3 مرات كتب من المستغفرين في الأسحار، يكتب من المستغفرين في الأسحار. رجل دخل على الإمام سلام الله عليه في ليلة من ليالي القدر وأكو صلاة طويلة من الأعمال، قال له ما أقدر، أنا شايب ما أقدر أصلي هذه، أصليها يا ابن رسول الله وأنا جالس؟ قال صلها وأنت جالس. قال وإذا ما تمكنت؟ قال صلها وأنت مضطجع. ما تمكنت؟ قال على فراشك صلها، روح بس لا تترك. إذن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجذب هذا العبد بحيث لا يفوت هذا الخير الكثير. اقرأ في فضل صلاة الليل، اقرأ في آثار صلاة الليل. العقيلة زينب سلام الله عليها في مثل هذه الليلة تعطي هذه الرسالة. نعم، عندما صرع الحسين في اليوم 10 من المحرم، وإذا بالعقيلة زينب لما جن عليها الليل تصف وقت تصلي صلاة الليل، سلام ما تدع هذه الصلاة. أحد الأخوة الزملاء المشايخ يقول وقع على بحث لبعض الأخوة، يقول لم أجد أصلا لهذه الرواية التي تقول أنها صلت صلاة الليل من جلوس، يقول ما وجدت هالكلمة اللي يرددها الخطباء على المنابر أن العقيلة زينب لشدة ضعفها بسبب مصاب الحسين صلت من جلوس، يقول لم أجد أصل لهذا الخبر. يقول في مقام العقيلة زينب هي امرأة متكاملة سلام الله عليها، كاملة من الكمل سلام الله عليها، لا يليق بشأنها إلا أن تصليها من قيام، هؤلاء في المصائب ينشطون في العبادة. ينقل هذا بعد مو العقيلة زينب، ينقل عن السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الشريف حسب ما نقل بأنه لما ثقل وتعب في آخر حياته يوقفون فقط للركعة الأولى، يوقفون يمسكونه وتالي يصلي الحالة، يقوم ويقعد عادي. العقيلة زينب سلام الله عليها في العبادة تنشط كأمير المؤمنين سلام الله عليه، وكيف لا تكون كذلك وهي العالمة المعلمة الفاهمة الغير مفهمة، عالمة غير معلمة سلام الله عليها، والتي ترى أمير المؤمنين في محرابه يقبض على شيبته وهو يقول أما آن لي أن أستحي من ربي، ما لي كلما كبرت سني كثرت خطاياي، الله أكبر. هذه استلهمت هذه العبادة من أمير المؤمنين سلام الله عليه. أمير المؤمنين يقف في المسجد يصلي فيقع كالخشبة، يأتون إلى الزهراء يقولون يا ابنة رسول الله مات علي، قالت كيف وجدتموه، عارفة لأنه ما يموت قبلها، تدري النبي تموت قبله، تقول كيف وجدتموه، قالوا كان يصلي فوقع كالخشبة اليابسة، قالت هذه هي عادته في الصلاة، هكذا تأخذه رهبة من الله، رشوا عليه شيئا من الماء يقوم، يرشون عليه شيء من الماء فينتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه زينب ابنة هذا الرجل، تعلم بأن سر القوة الارتباط بالله، لا يمكن أن تواصل هذه المسيرة إلا في ارتباطها بالله، وهي التي تتحدى ذلك الرجل، تقول: هيها اسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. ولذلك أيضا هذا الخطاب يوجه لهؤلاء الأغبياء في واقع الحال والحمقى كذلك. أنتم تشاهدون الحسين اخترق القرون والمليارات تمشي، هل تستطيع أن توقف هذا التيار؟ هذا التيار دعم الله، أنت وين وهذا وين؟ اتحارب الله يعني؟ الله الحسين يدعمه الله، مدعوم من قبل جبار السماوات والأرض، تقدر تحارب هذا؟ لا تفجيرك ينفع، ولا هذا بصدنا عن المآتم وعقدها، تعقد هذه المآتم، بل بالعكس إذا وجدنا مثل هذه الحالات نصر على موقفنا. أهل الدالوة لما كما قرأت في الواتساب وجايبين أيضا مقاطع فيديو، لما صارت الحادثة الحسينية اللي كانوا يتسمعون فيها زادت الزحمة أضعاف وصاروا يقيمون العزاء بحماس أكثر.
صلى الله عليه وسلم
إذن بطبيعة الحال هذا الإنسان لا يفقه، ولا يشوف هذا الحسين سلام الله عليه اخترق القرون وتحدى الكثير، هدموا حرثوا زرعوا قبر لم يستطيعوا جماعة من البشر على مر القرون، ما استطاعوا يحاربون قبر ما استطاعوا عليه، اخترق هذا القبر القرون وبقي وهو بقي هكذا. العقيلة زينب في يوم الحادي عشر لما أخذوهم سبايا عليهم السلام تلتفت إلى زين العابدين ورأته في حالة حرجة من البكاء والحزن على أبيه، وهو يعلم أن هذا المقتول إمام مفترض الطاعة وهو أعرف، فقالت له مسلية له وهو العليم، لأن الإمام أحيانا المعصوم يحتاج إلى تسلية أن يقف إنسان إلى جانب عند مشاعر، فقالت له العقيلة زينب: لا تحزن. عبارات من ضمن العبارات قال: سوف يكون في هذا المكان معلم، قبر الحسين بيكون معلم، ويجتهد أئمة الكفر في طمسه. شوف العقيلة زينب، نبوءة العقيلة زينب، يجتهد أئمة الكفر في طمسه ولكن يبقى الحسين، كما يقول الشاعر العراقي: نموت نموت ويبقى الحسين. إذن صلاة الليل تقربنا من الله، وأيضا تعمق الحب لمحمد وآل محمد. لأنه من المستحبات في صلواتنا أن نصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولا بأس بالثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستميحكم عذرا أيها الأخوة الكرام، كذلك أستميح العذر من أخواني الطلبة والمشايخ. حديث الليلة إنشائي، يعني واقعا هذا الحادث المؤلم خلانا نغير بوصلة الحديث، عاد نقاط وكذا كلا صارت شوي انفعالات نفسية بحيث أن احنا لازم نسجل الموقف، أنا أعتذر منكم. حديث الليلة إنشائي يعني كلام هكذا مصف، جزاكم الله خير وألتمس منكم المعذرة. هذا الحضور الكبير مفروض يكون الخطيب يقدر هذا الحضور، يجي مع نقاط مرتبة كما كنا نفعل في الليالي الماضية، وأيضا حتى في الليالي الماضية هناك تقصير وهناك نقص كبير، فأستميحكم عذرا أيها الإخوة. حديثنا الليلة إنشائي يعني مرتجل، نسأل من الله أن يتقبل منا هذا القليل. العقيلة زينب سلام الله عليها وأرواحنا لها الفداء في مثل هذه الليلة في حال خاص، يقول الرواة: لما أحرقوا الخيام جمعوهم كلهم في ليلة في خيمة واحدة، فكانت العقيلة زينب تريد تتفقد الأطفال، لأنهم لما أحرقوا الخيام فروا على وجوههم، بعض الأطفال أخذته الخيل بصدورها، وجدوا أطفال سحقوا بحوافر الخيل، وانتم تعتقدون فقط بس الرضيع اللي ذبح على صدر الحسين، هناك للإمام الحسن ولد يسمى عبد الله المثنى أو محمد المثنى ذبحوه على صدر الحسين وهو صريع، أفلت من عمته زينب وجاء إلى أبي عبد الله الحسين وهو صريع على الأرض، ضمه إلى حجره إلى صدره ووضعه في حجره. جاء رجل أراد أن يهوي بالسيف على أبي عبد الله، فقال الصبي: أتقتل عمي الحسين؟ فعدل بالضرب إليه فقتله في حجر عمه. إذن العقيلة زينب تتفقد تشوف من هو باقي، لأنه لا يوجد سراج لا يوجد ضوء، فجعلت تنادي بالأسماء حتى تتعرف بأن فلانة موجودة فلانة موجودة. فجعلت تنادي: سكينة يا حبيبة الحسين أجيبيني، هل أنت موجودة؟ ما سمعت منها جواب. قامت العقيلة بنفسها، خرجت في الصحراء حافية تقع في تلك الأكمات، حتى نظرت بسواد أو وجدت فارس. قال: نعم رأيت سواد على جسد الحسين. ذهبت العقيلة زينب وإذا بسكينة قد ألقت بنفسها على أبيها. يا ويالدي والله ضيمة ضيمة نصير من زغريتي ما يا أبوي، والله نصير من زغري يتيمة يا أبوي، على فراقك ما شفت راحة، على فراقك ما شفت راحة، وانا راح اضل بس للنياحة يا ابويا، اي وانا راح اضل بس لايا يا النياحة. جاءت العقيلة زينب: بني نور عيني يا عزيزة الحسين قومي. قالت: دعيني أموت عند والدي ولا أرجع. قالت: قومي يا نور عيني، لا ينبغي المكوث في هذه الساعة وأخاف عليك من العدو. قامت وهي تكبكب تلك الدموع من عينيها، وكان الحسين قد أعطاها رسالة ضمنية: بنتي اسكينة بلغي شيعتي واجب تحياتي، قولي لهم نصبوا العزايا وابكوا على الماضي. بنتي سكينة بلغي شيعتي واجب تحياتي، قولي لهم نصبوا العزا وابكوا على الماء. رجعتها إلى الخيمة، هدأتها، ثم جعلت تنادي: رباب يا زوجة الحسين يا أم الرضيع. لم ترى جوابا، خرجت إلى الصحراء ثانيا، وإذا بها ترى الرباب. أخذت رضيعها وضعته في حجرها، قالت: ولدي لما شربت الماء درت علي ثدياي، وجئت قلت لعلي أجد بك رمق الحياة، فها أنت مذبوحا من الوريد إلى الوريد. ويلي يا بن يا بن، قل الحرملة وياك، والله وياك نشن عليك بسهم وارماك، وارماك وخيب رجايا لجان بربك. آي يا ابني بقت عقبك وحش الليالي، الليالي بروحتي والدمع هالي، أدورا عن يميني وشمالي، يا أيوة هز المهد والمهد، هيا يا أدخواني. أقامتها وأرجعتها إلى الخيام، هدأتها سلام الله عليها، ثم جعلت تنادي: فلانة فلانة. هكذا
ليلى أين أنت؟ لم ترى جوابا. خرجت ليلى إلى ولدها المذبوح شبيه المصطفى، وإذا بها قد نشرت تلك الذوائب على جثته. ويلي إذا كان بالمجالس فقدات، فالله يعينها هذه اللي فقدت هذا الشباب مقتول قتيل. الله أكبر، من خدام الحسين وحيدة وعندها 4 بنيات وما عندها زوج. الله أكبر. ويا أثاري يا أثار الولد للشبد مرة، والله مراد مراد محلاه لو يمشي ويا الأولاد. يا ابني جلبين ودبر بيك مارد، يا ابني جلبين ودبر بيك مارد. أيضا خرجت رمل أم القاسم، جعلت تنوح على ولدها. ويالي ربيتك يا ابني وردتك بيوتي على راسي تشيد وتبني، هي أي والله ردت بيوتي على راسي تشيد. هي وتيبني هدأتهم أرجعتهم إلى الخيام. ثم بعد ذلك اتفقت مع زين العابدين أن يقوموا بالحراسة بالتناوب، وكان الإمام مريضا جعلت له النصف الأول وهي النصف الآخر. فلما جاء قسم العقيل زينب خرجت وجلست عند باب الخيمة. وسوت العقيلة لما جلست على باب الخيمة خاطرها وين راح؟ أول ما راح خاطرها للعباس. الله أكبر. الكفيل اللي طلعها من خباها وجابها الكربلة، لأنه لما أرادت الخروج إلى كربلاء طب عليها العباس، ما أرسل إلها الحسين إلا العباس، يقلها يا اختي نريد السفر يا اختي من المدينة، أخونا للعراق مكاتبين، جايبين رسائل بالروح، أخويا للعراق مكاتبين وليهم بالسفر هاليوم عزام. صاحت يا ضو عيوني ودليلي دقعد يا ابو فاضل احجيلي احجيلي انا ياهم نطلع وياكم كفيلي، انا ما اطلع الا بكفيلها. دقيت على صدره وصاح قوم بشيمتي وطلعي، انا خيك يا زينب لفديلك رقبتي. تلتفت إلى أبي الفرد تقول له عباس أنا غريب الآن، لا ناصر ولا معين، الخيام محروقة وأنا مبتلية بأطفالش أسوي؟ ويا أنا أبكي وعاتبكم يا الحيود، يا بالمراجل جزت الحدود، خويا عباس بغيابك صاح وبفرهود، وشبه وخيمنا علينا يا وشبه وخيمنا يا وبعدين خاطرها الثاني وين راح؟ تتصور وين راح؟ راح إلى النجف، إلى علي بن أبي طالب، إلى حام الحما. ليقول للشاعر عار على حام الحما وهو بالحما، إذا ظل بالبيداع قال بعير وإحنا بحماك يا علي. يا طارش الحيدر تعنى، يا طارش الحيدر تعنى وذب الاعمام، وقل له ترى زينب شبعة مذلة ومهانة ومصيبتها. وقل له ترى زينب شبعة مذلة ومهانة، ثم قالت سلام الله عليها: أبويا شعوقك الكربلة ما جيت بويا شعوقك الكربلة ما جيت، ذبحوا أخويا وحرقوا البيت. أي والله ذبحوا أخويا وحيا أي رقويل. هذه زينب وبالأمس كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. ولزينب نوح لفقد شقيقها تدعوه يا ابن الزاكيات. ليلة الدعاء: اللهم إنا نسألك وندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شافي المرضى وقي جميع الحوائج، لا سيما أوصانا بالدعاء. اللهم الحضور احفظهم جميعا ومن يلوذ بهم، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. اللهم احفظ زوار الحسين حتى يعودوا إلى ديارهم سالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اربط على قلوب أصحاب أهل الشهداء بالصبر والسلوان. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء، ولأرواح هؤلاء الشهداء المباركة الفاتحة مع الصلاة.